بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بمقاصده، الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري، حيث يقول يرحمهم الله. اقرأ يا عبد العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه 48: باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية ويتخذ مكانها مساجد.
نعم، هذا الباب كنا بدأنا الكلام فيه في الدرس الماضي، حيث بين الإمام البخاري رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وبركت ناقته في فناء بيت أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، وكان هذا البيت وكان هذا الفناء بستانا لبعض أيتام بني النجار، طلب النبي صلى الله عليه وسلم منهم أن يثامنوه ليتخذ هذا المكان مسجدا. وبعد أن اتفق معهم صلى الله عليه وسلم، إما أنهم تصدقوا به وأعطوه لله جل وعلا رجاء الثواب منه، أو أنه ثامنهم، على اختلاف في الرواية بين ما جاء عن أصحاب المغازي وما جاء في بعض الروايات، وأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه دفع لهم 10 دنانير مقابل هذا المكان. ثم بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يهيئه ويصلح شانه ويحوله إلى مسجد. وكان هذا المكان عبارة عن بستان فيه نخل وفيه خرب وفيه قبور بعض أهل الجاهلية، كانوا قد دفنوا في هذا المكان، فما كان منه عليه الصلاة والسلام إلا أنه أمر بالقبور فتنبش تطهيرا للمكان، لا سيما وأنها قبور مشركين، وأن الخراب أصلح. ونقل ما في هذا المكان من الحجارة، وأما النخل فقطع ثم وضع في قبلة المسجد كحد للمسجد من جهة القبلة. ثم بعد ذلك بدأ الصلاة فيه حتى أكمل حيث بنى عضادتي الباب من الحجارة وهيئ المكان للصلاة. وقبل ذلك يعني في الفترة التي سبقت تهيئة المكان كان يصلي في مرابض الغنم صلى الله عليه وسلم، وبعد أن هيئ المكان صار يصلي في المسجد وأكمل بناءه، أيذ بنى حوائطه من الطين وسقفه بالجريد جريد النخل، وجعل عمده التي يقيم عليها السقف من النخل من شجر أو من أعواد النخل. نعم.
وقوله فيه فأقام فيهم 24،
يعني أقام في بني النجار لما كانوا في العوالي عالية قباء أقام فيهم، هكذا جاءت الرواية 24 يعني ليلة، لكن جاءت روايات أخرى أن المدة التي أقامها 14 ليلة وليست 24. نعم.
كذا للمستملي والحموي
ورواة البخاري. نعم.
وللباقين 14.
نعم.
وهو الصواب من هذا الوجه. وكذا رواه أبو داود عن مسدد شيخ البخاري وفيه وقد اختلف فيه أهل السير كما سيأتي.
وقد اختلف فيه أهل السير يعني الذين كتبوا السيرة النبوية والمغازي، منهم من قال 24 ليلة 24 ليلة، ومنهم من قال 14 ليلة. نعم.
وقوله وأرسل إلى بني النجار
يعني يهيئهم ويبلغهم أنه سينتقل من العوالي إلى داخل المدينة ليكون قريبا منهم وقريبا من مساكنهم ومنازلهم. نعم.
هم أخوال عبد المطلب،
وهذه علاقتهم بالنبي عليه الصلاة والسلام لأنهم أخوال جده عبد المطلب، لأن أم عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم اسمها سلمى من بني النجار. نعم.
لأن أمه سلمى منهم، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم النزول عندهم لما تحول من قباء، والنجار بطن من الخزرج، واسمه تيم اللات بن
تيم اللاتي، هكذا كان يسمى في أيام الجاهلية. نعم.
واسمه تيم اللاتي ابن ثعلبة. قوله متقلدين السيوف،
أي فاستجابوا وجاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام من غد وأحاطوا به وهو في العوالي، وجاءوا متقلدين سيوفهم. نعم، أي لابسين هذه السيوف من باب يعني إظهار فرحتهم وإظهار قوتهم.
منصوب على الحال،
أي حال كونهم متقلدين السيوف. نعم.
وفي رواية كريمة متقلدي السيوف
يعني بالإضافة، أضافوا متقلدي إلى السيوف وحذفوا النون، فقال متقلدي السيوف. نعم،
بحذف النون والسيوف مجرورة بالإضافة
لأنها من باب المضاف المضاف إليه. نعم،
قوله
لكن في قوله متقلدين السيوف هذا من باب متقلدين الحال، وهو اسم فاعل ينصب مفعولا، والسيوف مفعول لمتقلدين. نعم،
قوله وأبو بكر ردفه،
ردفه
أو ردفه
أي راكبا خلفه في الراحلة، مع أن أبا بكر رضي الله عنه عندما جاء معه مهاجرا كانت له راحلة كراحلة النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه في هذه المسافة من قباء إلى البلد المدينة إلى ديار من النجار كان راكبا ردف النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما أردفه النبي صلى الله عليه وسلم إظهارا لمكانته وإظهارا لمنزلته، وأنه يعني من قرب منه، وأنه صاحبه الذي كان معه في الهجرة. نعم،
كأن النبي صلى الله عليه وسلم أردفه تشريفا له وتنويها بقدره،
تنويها بقدره. نعم،
وإلا فقد كان لأبي بكر ناقة هاجر عليها كما سيأتي بيانه في الهجرة. وقوله وملأ بني النجار حوله،
يعني وفئته وجماعة بني النجار يحيطون بالنبي عليه الصلاة والسلام وبأبي بكر. نعم،
أي جماعتهم وكأنهم مشوا معه أدبا.
نعم، وتكثيرا وإظهارا لفرحتهم حيث اختار أن يكون عندهم. نعم،
وقوله حتى ألقي،
حتى
أو ألقى، حتى ألقى أي ألقى رحله، والفناء الناحية المتسعة أمام الدار،
الناحية المتسعة أمام الدار، يعني أمام دار أبي دار أبي أيوب الأنصاري.
قوله وأنه أمر بالفتح على البناء للفاعل.
نعم،
وقيل روي بالضم
وأنه أمر، فيكون الآمر له هو الله جل وعلا. نعم، كما جاء في الحديث عندما خرج من قباء وكان الأنصار يعترضونه ويعرضون عليه النزول عندهم ويشجعونه ويبينون أن مكان أن عندهم مكانا وأن عندهم من القوة والمنعة، إلا أنه كان عليه الصلاة والسلام يعتذر لهم بقوله دعوها فإنها مأمورة. وهذا معنى هنا قوله فأمر. نعم،
وقيل روي بالضم على البناء للمفعول. قوله ثامنوني بالمثلثة، اذكروا لي ثمنا لأذكر لكم الثمن الذي اختاره،
اختاره
او اختاره. قال ذلك على سبيل المساومة، فكأنه قال ساوموني في الثمن،
لأنه علم أن هذا الحائط لأيتام من بني النجار فطلب منهم أن يعرضوا ما يريدونه من مال ليرى أن هذا المال يتناسب مع مكانة الأرض ومع كونه مالا للأيتام أو يكون فيه زيادة أو نقص. نعم.
قوله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله، تقديره لا نطلب الثمن لكن الأمر فيه إلى الله،
يعني يريدون أن يجعلوه نفقة ويجعلوه يعني وقفا وثوابه عند الله،
أو إلى بمعنى من،
يعني نطلب ثمنه من الله. نعم.
وكذا عند الإسماعيلي لا نطلب ثمنه إلا من الله،
فهذه الروايات تفسر بعضها بعضا.
وزاد ابن ماجه أبدا.
نعم.
وظاهر الحديث أنهم لم يأخذوا منه ثمنا، وخالف في ذلك أهل السير كما سيأتي،
يعني أنه لما أصر صلى الله عليه وسلم أن يدفع المال لأنه لليتامى وليس لهم حتى يتصرفوا من عندهم، قبلوا ودفع لهم أبو بكر رضي الله عنه 10 دنانير. نعم.
قوله فكان فيه، أي في الحائط الذي بنى في مكانه المسجد. قوله وفيه خريب، قال ابن الجوزي المعروف فيه فتح الخاء المعجمة وكسر الراء بعدها موحدة، جمع خربة،
جمع خريبة،
أو
خرب جمع خريبة، ككلم جمع كلمة. نعم.
وكسر الراء بعدها موحدة جمع خريبة، ككلم وكلمة. قال حافظ ابن حجر رحمه الله قلت وكذا ضبط في سنن أبي داود،
يعني بفتح الخاء.
وحكى الخطابي أيضا كسر أوله وفتح ثانيه.
والخطابي هو شارح سنن أبي داود في كتابه المسمى بمعالم السنن، لما شرح الكلمة هذه قال أيضا تضبط بكسر الخاء وفتح الراء، خربة. نعم. كعنبة وعنب. نعم.
وعنب. جمع خربة كعنب وعنبة. وللكشميهني حرث
الكشميهني الرواية التي عنده عند البخاري كلمة وفيه حرث بدلا من كلمة وفيه خرب، ورسم كلمة حرث وخرب متقاربة، يعني فقد تكون سليمة وقد تكون مصحفة. نعم.
وللكشميهني حرث بفتح الحاء المهملة،
ومعنى حرث يعني زرع.
بفتح الحاء المهملة وسكون الراء بعدها مثلثة. وقد بين أبو داود أن رواية عبد الوارث بالمعجمة والموحدة، ورواية حماد بن سلمة عن أبي التياح بالمهملة والمثلثة،
يعني روايتان مختلفتان، خرب وحرث. نعم.
لأن البخاري إنما أخرج من رواية عبد الوارث وذكر الخطابي فيه ضبطا آخر،
وذكر الخطابي فيه ضبطا
ضبطا آخر.
نعم لو الحرف. نعم
وفيه بحث سيأتي مع بقية ما فيه من كتاب الهجرة إن شاء الله تعالى. قوله في آخره فاغفر للأنصار،
هنا الكلمة يعني الرجز الذي كانوا يرددونه، والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا واغفر، والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا وأنزل سكينة علينا فيها فاغفر للأنصار، اغفر للأنصار والمهاجرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. في بعض اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر اللهم للأنصار والمهاجرة، هكذا جاءت الرواية. وفي بعضها بدلا من كلمة فاغفر استر، استر الأنصار والمهاجرة. وفي بعضها جاءت فانصر الأنصار والمهاجرة، يعني اختلاف في لفظة اغفر، هل يغفر أو انصر أو استر. نعم
قوله في آخره فاغفر للأنصار كذا للأكثر وللمستملي والحموي،
يعني من رواة البخاري،
فاغفر
الأنصار على أن الأنصار مفعول لغفر.
أيوة
لكن هنا قد يكون في إشكال من حيث اللغة ومن حيث العربية، لأن الفعل غفر لازم ما ينصب مفعول، ولذلك جاء فاغفر للأنصار كما جاء فاستر فاغفر للأنصار، وقول أغفر الأنصار إلا أنه قال لما ضمن كلمة اغفر معنى استر جاز نصب الأنصار ونزله منزلة استر، وستر فعل متعدي ينصب مفعولا ستر. نعم فاستر الأنصار والمهاجرة. نعم
فاغفر الأنصار بحذف اللام،
والأصل واغفر للأنصار.
ويوجه بأن ضمن اغفر
بأنه ضمن،
بأنه ضمن اغفر بمعنى استر،
بمعنى استر فصارت متعدية.
وقد رواه أبو داود عن مسدد بلفظ فانصر
فانصر
الأنصار. وفي الحديث جواز التصرف في المقبرة المملوكة بالهبة والبيع.
نعم يعني إذا كان إنسان عنده مقبرة مملوكة واحتاج إلى مكانها، وهذه المقبرة يعني قديمة وليست لمسلمين بل هي لغير المسلمين، يجوز أن يبيعها كما باع الأنصار هذا الحائط الذي فيه بعض القبور. نعم
وجواز نبش القبور،
والحديث يدل على جواز نبش القبور خصوصا إذا كان لمصلحة كبناء مسجد، نعم، وشق طريق ونحو ذلك. نعم
الدارسة إذا لم تكن محرمة،
وجواز نبش القبور نعم عيد الكلام طيب. اقرأ.
وجواز نبش القبور الدارسة،
القبور الثابتة، لأنهم كلهم يعرفون أن فيها قبور. نعم
إذا لم تكن محترمة،
إذا لم تكن هذه القبور محترمة بأن كانت لمسلمين أو كانت لأنبياء أو كانت لصالحين. نعم
وجواز الصلاة.
لأن الأصل أن الإنسان إذا دفن في مكان فهو أولى به ولا ينبغي لغيره أن يستخدمه ويكون ملكا له، لكن إذا وجدت مصلحة وضرورة وحاجة، وهنا ثبت أن هذه القبور لغير المسلمين فهي ليست محترمة، ولذلك ساغ نبشها وبناء المسجد في موضعها. نعم.
وجواز الصلاة في مقابر المشركين بعد نبشها
وإخراج ما فيها وانتهت لا تسمى مقابر.
أيوة.
نعم.
وجواز بناء المساجد في أماكنها.
نعم.
قيل وفيه جواز قطع الأشجار المثمرة للحاجة.
هنا لما قال وكان في الحائط كان فيه نخل، والنخل شجر مثمر، وكون النبي صلى الله عليه وسلم قطعه واتخذ جذوع النخل وجعلها في الواجهة قبلة، كأنه قطع هذه النخل مع أن فيها فائدة، لكن يقول ربما أنه فائدتها انتهت بأن كانت هذه النخل في الأول موجودة ثم إنها يعني عجزت فصارت لا تنتج، أو أنها كانت ذكور، لكن يورد على قولي كونها ذكور، ذكور النخل فيها فائدة لأنها تخرج اللقاح والوبار، وهذا يعين على إخراج ثمر النخل، فليس الذكور من النخيل لا فائدة فيه. نعم.
قيل وفي جواز قطع الأشجار المثمرة للحاجة أخذا من قوله وأمر بالنخل فقطع. وفيه نظر لاحتمال أن يكون ذلك مما لا يثمر، إما بأن يكون ذكورا وإما أن يكون طرى عليه ما قطع ثمرته،
يعني ما فيه يعني ما تنبت ما تثمر، ولذلك جاز قطعها. نعم.
وسيأتي صفة هيئة بناء المسجد من حديث ابن عمر وغيره قريبا،
وهو أنه بناه باللبن والطين وجعل عمده من النخيل من جذوع النخل وجعل عضادتيه من الحجارة وجعل سقفه من الجريد. نعم.
ثم قال 49 باب الصلاة في مرابض الغنم،
يعني حكمها. ومرابط الغنم هي الأماكن التي تنزل فيها وتبيت فيها الأغنام وترتاح فيها. نعم.
حديث 429 قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن أبي التياح عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في مرابض الغنم،
يعني كان هذا في أول أمره قبل أن يتخذ المسجد، فلما اتخذ المسجد وخصص للصلاة اكتفى به دون الصلاة في مرابض الغنم إلا إذا يعني كان ثمة عذر. نعم.
ثم سمعته بعد يقول كان يصلي في مرابض الغنم قبل أن يبنى المسجد،
قبل أن
يبنى
المسجد هكذا عندكم يبنى مضبوطة ولا يبني؟ طيب ماشي.
كان يصلي في مرابض الغنم قبل أن يبنى المسجد.
نعم.
قال حفظ ابن حجر رحمه الله قوله باب الصلاة في مرابض الغنم أي أماكنها، وهو بالموحدة والضاد المعجمة جمع مربط بكسر الميم.
يعني الأصل في الأماكن ربوطها يعني بقائها وجلوسها.
قال وحديث أنس طرف من الحديث الذي قبله، لكن بين
اللي هو الحديث الذي جاء فيه المثامنة وبناء المسجد، وهو بينما يبني المسجد كان يصلي في مرابط الغنم إلى أن فرغ من بناء المسجد. نعم.
لكن بين هنا أنه كان يجب الصلاة كان يحب الصلاة حيث أدركته.
هذا الأصل، وذلك قبل بناء المساجد، لأن بناء المسجد اتخذ زمنا طويلا نحو من كذا شهر، فكان في هذه الفترة يصلي في أي مكان، وخاصة مرابط الغنم إلى أن فرغ من بناء المسجد. نعم.
أي حيث دخل وقتها سواء كان في مرابض الغنم أو غيرها. وبين هنا أن ذلك كان قبل أن يبنى المسجد.
نعم.
ثم بعد بناء المسجد صار لا يحب الصلاة في غيرها إلا
يعني في غير المساجد إلا للضرورة. عيد العبارة يا عبد العزيز.
طيب. وبين هنا
أن هنا ولا هناك؟
أها. وبين هناك أن ذلك كان قبل أن يبنى المسجد، ثم بعد بناء المسجد صار لا يحب الصلاة في غيرها إلا لضرورة، في غير
المسجد يعني.
نعم، إلا لضرورة. قال ابن بطال هذا الحديث حجة على الشافعي في قوله بنجاسة أبوال الغنم.
يعني هذا الحديث ابن بطال يقول حجة على الشافعي، لأن الشافعي منع من الصلاة في مرابط الغنم بدعوى أن الغنم أبوالها وألبانها أبوالها وأبعارها نجسة، فكيف يصلي في الأماكن النجسة؟ وهذا الحديث يرد عليه بأن أبوالها وأبعارها ليست نجسة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فيها، ولو كانت نجسة لما صلى فيها. نعم.
لأن مرابض الغنم لا تسلم من ذلك،
يعني من النجاسة من الأبوال والأبعار في نظره.
وتعقب بأن الأصل الطهارة وعدم السلامة من غالب منها غالبا.
نعم.
وإذا تعارض الأصل والغالب قدم الأصل.
الأصل طهارة أبوالي وأبعاري الغنم، ولذلك جاءت الصلاة فيه. ولو قلنا إنه ليست طاهرة بل نجسة، فيكون وجود هذه الأشياء في الغالب، وهنا إذا تعارض الغالب مع الأصل يقدم الأصل على الغالب، قاعدة من قواعد الأصول يعني. نعم. إيش؟ طهارة محلها ولو كانت مستخدمة للمرابط، لأن استخدامها مرابط فيه وجود البول والبعر ضرورة. نعم.
وقد تقدم مزيد بحث فيه في كتاب الطهارة في باب أبوال الإبل.
نعم.
ثم قال: تنبيه القائل ثم سمعته بعد يقول هو شعبة، يعني أنه سمع شيخه يزيد فيه القيد المذكور.
هو بعد سمعته يقول بعد، يعني قبل أن يبني مسجده.
القيد المذكور بعد أن سمعه منه بدونه،
يعني الأصل أن النبي كان يصلي في مرابط الغنم، لكن هذا الكلام أعاده مرة أخرى وقال زاد فيه زيادة قبل أن يبني أو قبل أن يبنى مسجده. نعم.
ومفهوم الزيادة أنه صلى الله عليه وسلم لم يصلي في مرابض الغنم بعد بناء المسجد.
نعم، لأنه اتخذه مكانا مخصوصا للصلاة،
لكن قد ثبت إذنه في ذلك، كما
يعني أن الأصل جاءت أحاديث أن النبي سئل عن الصلاة في مرابط الغنم وفي مرابط البقر وفي مرابط الإبل، فرخص في الصلاة في مرابط الغنم ومنع من الصلاة في مرابط الإبل. وإن كان أهل العلم أو كثير منهم يرى أنه لا فرق بين مرابط الغنم ومرابط الإبل، إذ كل يعد طاهر، لأن بول وروث ما يوكل لحمه طاهر، لكن جاء التفريق من النبي صلى الله عليه وسلم بينهما، ووجدوا أن العلة ليست هي النجاسة والطهارة، وإنما العلة لكون الإبل مخلوقة من الشياطين، ولكون الإبل عندما تأتي إلى مرابطها تدهم المكان دهما، فيخشى أنها لو جاءت وهم يصلون تدهمهم، وربما آذتهم، وربما يعني ألحقت بهم الأذى، فمنعهم من الصلاة في مرابط الإبل لهذا السبب، لا لكونها نجسة الموضع. نعم.
لكن قد ثبت إذنه في ذلك كما تقدم في كتاب الطهارة.
نعم.
باب 50، باب الصلاة في مواضع الإبل.
نعم.
حديث 430، قال حدثنا صدقة ابن الفضل قال أخبرنا سليمان بن حيان قال حدثنا عبيد الله عن نافع قال رأيت ابن عمر رضي الله عنهما يصلي إلى بعيره، وقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله،
يعني يجعل البعير سترة ويصلي إليه، وهذا صلاة إلى موطن الإبل. نعم.
قال المحقق جزاه الله خيرا: الحديث 430 طرفه فيه 507.
نعم.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: قوله باب الصلاة في مواضع الإبل،
هكذا جاء في لفظ مواضع، وإنما استخدم الإمام البخاري أو اختال لفظ مواضع، لأن أماكن وجود الإبل لها ألفاظ مختلفة، قيل مرابط، وقيل مبارك، وقيل مواضع، وقيل غير ذلك من يعني من الألفاظ، فاختار لفظا يجمع بينها كلها وقال مواضع. نعم.
كأنه يشير إلى أن الأحاديث الواردة في التفرقة بين الإبل والغنم ليست على شرطه، لكن لها طرق قوية منها،
يعني الأحاديث صلوا في مواطن الغنم ولا تصلوا في مواطن الإبل ليست على شرط البخاري، ولذلك لم يوردها، لكن كونه جاء بترجمتين مختلفتين يدل على أنه يرى حكمها وإن لم يستدل بها. نعم.
منها حديث جابر بن سمرة عند مسلم، وحديث البراء بن عازب عند أبي داود، وحديث أبي هريرة عند الترمذي، وحديث عبد الله بن مغفل عند النسائي، وحديث ثبرة بن معبد عند ابن ماجه، وفي معظمها التعبير بمعاطن الإبل.
بمعاطن الإبل، لا تصلوا في معاطن الإبل.
ووقع في حديث جابر بن سمرة والبراء رضي الله عنهما مبارك الإبل،
جاء لفظة مبارك بدلا من مرابط. نعم.
ومثله في حديث سليك عند الطبراني، وفي حديث سبرة، وكذا في حديث أبي هريرة عند الترمذي أعطان الإبل،
بلفظ أعطان جمع عطن.
وفي حديث أسيد بن حضير عند الطبراني مناخ الإبل،
مناخ، فجاءت بلفظ مناخ وأعطان ومبارك ومرابط، فاختار البخاري لفظة شاملة فقال إيه؟
مواضع.
مواضع. نعم.
وفي حديث عبد الله بن عمرو عند أحمد مرابد الإبل،
مرابد جمع مربد. نعم.
فعبر المصنف بالمواضع لأنها أشمل، والمعاطن أخص من المواضع لأن المعاطن مواضع إقامتها عند الماء خاصة.
نعم.
وقد ذهب بعضهم إلى أن النهي خاص بالمعاطن دون غيرها من الأماكن التي تكون فيها الإبل،
يعني النهي عن أن ينام الإنسان أو يصلي في معاطن الإبل حيث تقدم لتسقى أو لتشرب الماء.
وقيل هو مأواها مطلقا، نقله صاحب المغني عن أحمد.
نعم، يعني ابن قدامة.
وقد نازع الإسماعيلي المصنف في استدلال بحديث ابن عمر المذكور بأنه لا يلزم من الصلاة من إلى البعير وجعله سترة عدم كراهية الصلاة في مبركه. نعم،
يعني حديث ابن عمر الذي جاء بأورده أن ابن عمر صلى إلى الإبل وجعله سترة، هذا الحديث ظاهره أنه يتعارض مع الأحاديث التي جاءت في النهي عن الصلاة إلى مواطن الإبل، لأن فيه إشعار بأنه صلى في مواطن الإبل، ولذلك الإسماعيلي نازع البخاري في هذا الاستدلال.
وأجيب بأن مراده الإشارة إلى ما ذكر من علة النهي عن ذلك، وهي كونها من الشياطين كما في حديث عبد الله بن مغفل، فإنها خلقت من الشياطين،
يعني لا النجاسة فإنما لوجود شيء آخر وهو التشويش والأذى
ونحوه عن من في حديث البراء، كأنه يقول لو كان ذلك مانعا من صحة الصلاة لم تنع مثله في جعلها إمام
بجعلها أمام
المصلي.
نعم.
وكذلك صلاة راكبها،
لو النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليها وهو راكب عليها، لأنه ورد أنه كان يتنفل في أثناء سفره على الدابة وعلى الإبل، يعني يصلي النافلة، فلو كانت الصلاة على الإبل ممنوعة لما صلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي النافلة وهو على بعيره كما سيأتي في أبواب الوتر. وفرق بعضهم بين الواحد منها وبين كونها مجتمعة،
يعني بعض أهل العلم قال الصلاة إلى الواحدة لا بأس، كأنه يرى أنه يقدر عليها، لكن لما تجتمع كلها عندئذ يظهر فيها أثر كونها من الشياطين، وأنها يغلب فيها الأذى على غيرها. نعم.
لما طبعت عليه من النفار المفضي إلى تشويش قلب المصلي.
نعم.
بخلاف الصلاة على المركوب منها أو إلى جهة واحدة معقولة، وسيأتي بقية الكلام على حديث ابن عمر.
إلى جهة واحد
معقول
يعني مربوط.
بخلاف الصلاة على المركوب منها أو إلى جهة واحدة معقول، وسيأتي بقية الكلام على حديث ابن عمر في أبواب ستر المصلي إن شاء الله تعالى.
نعم.
وقيل علة النهي في التفرقة بين الإبل والغنم بأن عادة أصحاب الإبل،
هنا يعني ذكروا شيئا آخر، قالوا غالبا مرابط الإبل تكون فيها النجاسة بخلاف مرابط الغنم.
أيوة.
وذلك لأن أهل الإبل يعني أصحاب الإبل في كثيرا منهم من يبول ويتغوط في أماكنها في مرابطها، فعندئذ الصلاة فيها تؤدي إلى الصلاة في الأماكن النجسة. إذن النهي لا لكونها مرابط، ولكن لكون ما اعتاد الناس فعله في مرابطها بخلاف مرابط الغنم. وهذه علة أيضا يعني غير منضبطة، إذ ليس كل الناس يفعلون ذلك. نعم.
وقيل علة النهي في التفرقة بين الإبل والغنم بأن عادة أصحاب الإبل التغوط بقربها فتنجس،
يعني بقرب مرابطها. نعم.
فتنجس أعطانها، وعادة أصحاب الغنم تركه
لا يفعلون ذلك.
حكاه الطحاوي عن شريك واستبعده.
نعم. وقال هذا يعني علة بعيدة.
وغلط أيضا
وغلط
أيضا من قال أن ذلك بسبب ما يكون في معاطنها من أبوادها وأوراثها لأن مرابط الغنم تشترك في ذلك.
نعم، في أبوالها وأرواثها.
وأرواثها، نعم،
جمع روث. ويقول أيضا وغلط من قال إن الفرق بينهما، في حين أنه هنا ما هو فرق، كل من مرابط الغنم ومرابط الإبل يقع فيها الأبوال والأرواث، فهذا ليس بفارق. نعم.
وقال إن النظر يقتضي عدم التفرقة بين الإبل والغنم في الصلاة وغيرها كما هو مذهب أصحابه، وتعقب بأنه مخالف للأحاديث الصحيحة المصرحة بالتفرقة، فهو قياس فاسد.
يعني الأحاديث الصحيحة التي جاءت تفرق بين الصلاة في مرابط الغنم والصلاة في مرابط والنهي عن الصلاة في مرابط الإبل لم تشر إلى العلة، أيوة، إلى كون هذه محل نجاسة وهذه ليست محل نجاسة، ولم تشر إلى أبوالها وألبانها وأبعارها، وإنما الذي أشارت إليه كونها هذه من خلقت من الشياطين، وتلك لم يشر إلى أن فيها هذه العلة، هذا هو الفارق والله أعلم. نعم.
فهو قياس فاسد الاعتبار، وإذا ثبت الخبر بطلت معارضته بالقياس اتفاقا.
نعم.
لكن جمع بعض الأئمة بين عموم قوله وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وبين أحاديث الباب بحملها على كراهة التنزيه.
يعني هذا وجه من وجوه الجمع أيضا، على أن قول النبي عليه الصلاة والسلام وجعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهورا أو مسجدا وطهورا، أنه تجوز الصلاة في أي مكان سواء كانت مرابط إبل أو مرابط غنم أو مرابط بقر، لأنها من الأرض. وإنما الأحاديث التي جاءت في النهي تحمل على الكراهة، ويكره أن يصلي في مرابط الإبل، ويجوز أن يصلي في مرابط الغنم. نعم.
قوله وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وبين أحاديث الباب بحملها على كراهة التنزيه، وهذا أولى والله أعلم.
يعني هذا الجمع أنسب ممن قال إن الفرق بين المرابط النجاسة وعدمها.
ثم قال تكملة، وقع في مسند أحمد من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في مرابط الغنم ولا يصلي في مرابط الإبل والبقر، وسنده ضعيف.
نعم.
فلو ثبت لأفاد أن حكم البقر حكم الإبل،
حكم الإبل. نعم. لكن الحديث لم يثبت،
بخلاف ما ذكر بخلاف ما ذكره ابن المنذر أن البقر في ذلك كالغنم.
يعني أنسب أن تكون كالغنم بدلا من أن تكون كالإبل، إذ لا توجد العلة التي في الإبل في البقر. نعم.
ثم قال باب 51.
نعم. لحظة، أيوة، ما نسامع كلامك، ارفع صوتك. افرض ما عنده وهو مضطر، ما وجد مكان الا هذا، فهو الاصل نحن بنتكلم عن الكلام الحكم العام، وكونك تتجنب هذا المكان الى مكان انظف والى مكان ابعد يكون افضل. لكن من حيث الحكم لو صلى إنسان لا تستطيع أن تقول له صلاتك باطلة. نعم انتهى الوقت. والله طيب والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.